أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا محكمة العلماء. أعزائي المشاهدين، دائما معنا يعني عالمين أحسبهما على خير الله أزكيهما على الله تبارك وتعالى، فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور الشيخ خالد خليف، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو من علماء الجمعية الشرعية الرئيسية. مرحب بك دكتور.
أكرمكم الله.
كذلك أعزائي المشاهدين، نرحب بصاحب الفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر الشريف والإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. مرحب بك دكتور.
بارك الله فيك.
أهلا ومرحبا بفضلتك معنا. أعزائي المشاهدين، برنامجنا كما قلنا قبل ذلك برنامج يهدف لإظهار الحق. مهمتنا النقد البناء، مهمتنا نقد شبه المستشرقين والذين لا ينامون أبدا من أجل الإساءة لهذا الدين ومن أجل الحيلولة دون وصول هذا الدين إلى النصارى وإلى اليهود في بقاع الأرض. هدفنا نقد هذا التوجه وهذا الفكر الذي يهدف إلى تشويه محاسن هذا الدين لإقناع غير المسلمين بأنه لا يصلح لهم. هدفنا أن ننقد هذا الفكر الذي يؤصل للتزوير وإلى الافتراء على عقيدتنا الإسلامية وعلى شريعتنا المباركة. هدفنا إظهار الحق. هدفنا أيها السادة كما نقول دائما، ليس الهدف منه هو نظرية المؤامرة بقدر ما هو نوع من وضع الأمور في نصابها ليدرك كل واحد مقامه ومكانته. أعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى معنا قضية مهمة، وهي افتراء المستشرقين بأن القرآن المجيد ليس فيه جديد. يدعون بأن القرآن المجيد ليس فيه جديد. أعزائي المشاهدين، نذهب إن شاء الله تعالى الآن إلى فاصل يسير ومع تقرير، ثم نأتي لنعيش مع العلماء الأجلاء، فابقوا معنا.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
عز على المستشرقين أن يتركوا كتاب الله من غير أن يفتروا عليه الكذب، محاولين زعزعة الاعتقاد في صحته والتشكيك في كونه وحي من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر أقوالهم في هذا الأمر أن القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه استعان في هذا التأليف ببعض اليهود والنصارى. وزعموا أيضا أن القرآن لا يحمل جديدا يخالف به محمد اليهود والنصارى، بل أن مادته المستعملة في تفسير تعاليمه موجودة في الكتاب المقدس. تلك هي أشهر افتراءاتهم حول القرآن الكريم، إلا أننا نؤكد أن القرآن تنزيل من حكيم حميد، ولو كره المشركون والمستشرقون والملحدون في كل زمان ومكان. محمد حمدي.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
محكمة
العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي. تعقد بالحافظ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا مع حضراتكم، وقبل أن نبدأ عندنا استبيان سؤال لسادة المشاهدين. هل ترى عزيزي المشاهد أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد من وجهة نظر المستشرقين؟ هل ترى أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد كما يدعي المستشرقون؟ إن شاء الله نجيب على هذا السؤال. واصلونا وراسلونا على رقم 94-71 في رسائل SMS. شيخ خالد، دكتور خالد، السؤال المعهود، كيف نرد على هذا الافتراء؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أحييك أخي محمد أستاذنا الدكتور عبد المنعم وإخواننا الأفاضل. في الحقيقة نحن نحتاج إلى تمكين أو إلى تأصيل ثوابت وركائز الإيمان في قلوب الموحدين حتى لا تنجرف أمام الشبهة أو تنساح أمام الشهوة. أما ما يتلفظ به المستشرقون أعداء هذا الدين هي بضاعة مفلس، يعني واحد وصل لطريق مسدود ولسه برضو بيقول أنا جدع ولازال يقول أها أنا زان، أو واحد يريد أن يعني إيه يثبت على نفسه عقدا نفسية أشهرها عقدة الإسقاط. والإسقاط عند الجماعة بتوع علم النفس يقول لك إيه، أن أتهم غيري بالجريرة التي عندي. البخيل يقول لك أنت بخيل كده ليه، والضعيف يقول لك أنت ضعيف كده ليه، يريد أن ينزل عليك الداء الذي عنده. أو كما قالت العرب، رمتني بدائها وانتلت، وأنا أقول رمتني بدائها وتبجحت. وتبجحت. هذه البجاحة والصفاقة يقولون عن الإسلام أنه لم يأتي بجديد، أو القرآن تحديدا لم يأتي بجديد، ولدي علوم أخذها من اليهود والنصارى وصغاها في كتاب. وقال بعضهم ما هو أبعد من ذلك، يقول إنها معارف مكة. موير، وده مستشرق يعني يحمل بين يحمل الغثة والغثة، يقول إيه، يقول إن الطبيعة المحمدية كانت في مكة بشكل معين، ولذلك الإسلام انتشر في الأوساط العربية، لكن لما جاء عند الأوروبيين لم ينسجم مع عقلية الأوروبيين فرنسا. وظل الإسلام في الأندلس 6 قرون، هم 8 قرون، لكنه يقول 6 قرون عمدا. ثم لم لفظت أوروبا هذا الدين. ليه؟ لأن هذا الدين ينسجم مع طبيعة معينة ومع نوعية معينة من البشر. هذه واحد. كمان أنه لم يأتي بجديد، يعني عايز يأكد ويلف تاني أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، كم كان من الحكماء عرفتهم قريش، وكم من الزعامات عرفها المجتمع العربي، لماذا لم يؤلف كل منهم قرآنا يضاهي أو يقارب القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسواء قالوا أن هذا الكتاب أخذه رسول الله من اليهود والنصارى، أو قالوا أخذه من أكابر قومه في مكة، فهذه شبه مضمحلة. بل يعني نقل طه حسين للأسف عن بعض أساتذته هذه الشبه، وإن كان بأسلوب التمريض، بيتكلم عن إن الطبيعة البدوية أو الطبيعة العربية عموما هي التي أضفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الظلال، فقال هذا القرآن. نقل كلام أساتذته من، يقول ليس كل ما هو موجود في القرآن يعني أنه صحيح. يقول لك يعني القرآن يذكر الخليل إبراهيم وإسماعيل، سيدنا إسماعيل لم يعرف العربية بالمرة، ده كلام طه حسين ينقله. وقال كمان ليس وجود قصة بناء البيت الحرام في القرآن الكريم أو حتى التوراة كمان، بيشوط الكله لا يعني وجود هذا الأمر أنه له مصداقية تاريخية. أمال إيه؟ قال لك إن اليهود العرب حبوا يعملوا لنفسهم كيان مقابل لكيان اليهود، فذكروا او ابتكروا او اخترعوا قصة بناء البيت العتيق. الى غير ذلك من الامور التي هي من الخزعبلات والخرافات. علينا ان نرد هذه الشبه الى اصلها، واذا كان هؤلاء قد ذكروا شبها مرسلة بلا دليل، علينا ان نوحد وان نحقق وان نردهم الى الدليل. إذ نعم. كيف يتخيل أن رجلا كمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يقول هذا الكلام وهذا القرآن يحكي عن أمور مضت وأمور حاضرة وأمور مستقبلة، وما كان له أن يورف نفسه في مثل هذه الأمور الغيبية
نعم.
لو أن القرآن لم يأتي بجديد
نعم.
خذ مثلا موضوع زي موضوع عاد الأولى، ما لم تكن مذكورة في التاريخ قبل ذلك، ولم يكن للعرب السابقين علم ولا دراية بعاد الأولى، بل عاد إرم، القرآن يحددها عاد إرم، ولم يذكر لها أصل أو معرفة إلا عند يعني بعض الفلاسفة الإغريق من زمان، واكتشف ذكرها بعد ذلك. فهذه أمور جديدة أتى بها القرآن من ناحية المعارف التاريخية. هناك أمور كثيرة جديدة في الأمور العقدية وفي الأمور التشريعية وفي الأمور الكونية وفي الأمور الإعجازية، يعني مبسوطة، ولعل أستاذنا الدكتور يعني
إن شاء الله
يتحفنا بكثير منها إن شاء الله.
طبعا. احنا نذكر السادة المشاهدين مرة أخرى باستبياننا، هل ترى أن القرآن المجيد لم يأتي بجديد كما يدعي المستشرقون؟ رجاء إرسال رسالة SMS على 94170. فضلت العالم الجديد دكتور عبد المنعم فؤاد، في مجال الأخبار القرآن تميز، يعني هذا ردا على مقولتهم أو ادعائهم بأن القرآن لم يأتي بجديد، فماذا أنت قائل في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات لنا ولكم وللإخوة المشاهدين إن شاء الله، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. أخي العزيز، عظمة القرآن من عظمة من أنزل القرآن، وهو الرحمن جل جلاله. القرآن كتاب أحكمت آياته كما تحدثنا قبل ذلك، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
خبير.
والخبرة لها دورها.
نعم.
لما يقول الشيء خبير بال حتى
يعني عليم
بدقائق الأشياء، حتى عندنا في لما تقدم لوظيفة معينة يقول لك معك شهادة خبرة، والله مثل الأعلى
نعم.
معك شهادة خبرة، يعني لازم أشوفك إيه، عارف دقائق الأمور ولا لا. فالذي يعرف دقائق الأمور هو من أنزل
نعم.
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أن القرآن ليس فيه جديد بالنسبة لكتابه المقدس، وأن كل مادة القرآن كما جاء في التقرير أخذت من الكتاب المقدس، هذا كلام غير دقيق لأمرين. الأمر الأول الواقع الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني القرآن ذاته. تعال بقى نأخذ الأمر الأول، هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارئا متعلما خريجا لكلية الألسن؟
لم يكن كذلك.
الكتاب المقدس كان بالعبري مثلا ولا بالإيه اللاتيني أو غيره، كان في الأصل كده. هل سيدنا رسول الله نقل الكتاب المقدس بهذه اللغة وكان سيدنا النبي عنده ضربة
عمل ترانسليشن،
كان بيجيد لغات وكان بيجيد لغات صلى الله عليه وسلم، إنما في هذه القضية قبل إرساله رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم. لم نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ما منتسبا إلى جامعة في أمريكا ولا في إيطاليا ولا في باريس، إنما عاش في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، العالم كله شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخرج من هذه إيه البقعة من الأرض، البقعة المكرمة من الأرض. إذن الواقع يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم من أحد شيء، بل ربنا هو الذي علمه وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأول آية في القرآن الكريم، أنت يا محمد أنت لا تقرأ، لكن رسالتك للعالم أن تعلم الناس القراءة والكتابة.
نعم.
سبحان الله. أمي لا يقرأ يعلم المتعلمين. نعم. ولذلك سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة اقرأ.
الله.
وللأسف أمة اقرأ الآن لا تقرأ، هم يقرؤون عنا، المستشرقون هم يقرؤون عنا أكثر مما نقرأ. ولذلك أتوا إلى نظروا إلى عظمة هذا الكتاب العزيز، وكيف حير العالم وكيف حير العلماء وكيف أصاب رؤوس العلماء الغربيين بالدوار من آياته ومن نتائجه الموجودة فيه ومن قضاياه ومن أخباره ومن أحكامه. فكانت كل الكتب الآن تدور حول كتاب واحد، هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه، كتاب الله الذي نزل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
آلاف مؤلفة من الكتب ألفت حول القرآن. جورج زيهر هو الذي قال المقولة اللي بتقول عليها سعادتك هذه، وهو من أكابر المستشرقين الغربيين في كتاب الشريعة العقيدة والشريعة في الإسلام. قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بجديد، محمد عليه الصلاة والسلام كل اللي عنده خدهم من هنا وحط لهم هنا، والعقيدة مش بتقولوا في توحيد؟
نعم.
طب وإحنا عندنا توحيد؟ بتقولوا موسى رسول الله، إحنا بنقول موسى رسول الله. بس محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش إنه عيسى هو الله، نقول هو الجديد ده.
أي نعم.
الجديد في العقيدة
هو نقد العقيدة بتاعتهم،
إن هو عرض المعتقد بتاعكم وصدق على ما كان حقا في هذا الكتاب،
وهذا
ثم بعد ذلك وضرب بالخط الأحمر أو بالقلم الأحمر على كل إيه ما حرف في الكتاب.
نعم.
سيدنا المسيح عليه السلام في الجديد في مسألة العقيدة، سيدنا المسيح عليه السلام قال هو إله وابن إله، وهو ابن الله، بل هو الله تجسد اللاهوت في الناسوت ومش عارف ايه والكلام ده، ونزل من بطن مريم الى اخر الكلام. طبعا المسائل دي عقلية حتى لا تجوز، يعني كيف اله يبقى صغير وبعدين يكبر وبعدين يعمل حكاوي كده وبتاع وبمبارز ما ينفعش هذا الكلام، ما ينفعش يكون ايه يكون اله. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام خطأ، لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه هو المسيح.
نعم.
فلو كان القرآن مقتبس من عندكم ما وضع في هذه الآية.
نعم.
ولو سايرناكم جدلا أننا أخذنا من عندكم يا جلد زهر، أخذنا الكلام من عندكم، وإني ما في القرآن موجود عندنا من عندكم، وأن مادته العلمية كلها من هنا حطها هنا بس باللغة العربية.
لماذا لم تؤمنوا بهذا؟
خلاص من عندكم أخذنا، من عندكم أخذنا يا سيدي. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إيه؟
ابن مريم.
ابن مريم صح، ممتازة.
نعم.
دي
نعم.
خلاص يبقى تقبل؟ لا يقبل هذا الكلام. ها؟ لا يقبل. يبقى إذن النبي وضع الخط الأحمر على ألوهية المسيح، وأتى ووضع علامة صح على ما قاله المسيح.
نعم.
في إنجيل يوحنا وفي غيره، جاء في إنجيل يوحنا يقول المسيح أنا إنسان، أنا إنسان.
نعم.
قد جاءكم بالحق الذي سمعه من الله.
الله.
أنا إنسان قد جاءكم بالحق، هم يقول لا أنت ما خدش بالك ده أنت الله، لو أنا إنسان والدليل أهو إنجيل يوحنا. واحد يقول له انا انسان تقول له ما خدش بالك، لا معلش انت اله، بالله عليك ده ينفع هذا الكلام؟ كيف يعني تقبل تكون اله تجعله اله هو وانت ملك احسن من اله؟
هم يبررون بان مريم البتول عليها السلام ولدته بغير اب.
طب ماشي ولدته بغير، هذه يعني مسألة بدعية جديدة ولا لها واقع مماثل بل أكثر منها؟
لا أكثر منها فيه،
وهو آدم عليه السلام
وحواء.
ولذلك جاء القرآن الكريم فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
نعم نعم.
ثم إيه؟
ثم قال له،
قال له كن فيكون.
الله أكبر.
نعم. سبحان الله.
عملية عقلية بحتة. إذا كان آدم خلق من غير أب ولا أم فمن الأولى أن يؤله،
ولذلك
سلمنا جدلا بهذا.
يعني ولذلك قالوا إن واحد له تفسير اسمه تفسير الكتاب المقدس بيقر ويعترف أن كلمة أنا إنسان وابن إنسان في الكتاب المقدس جاءت على لسان المسيح أكثر من 78 مرة.
يا الله.
78 مرة يقول أنا إنسان، يقول عفوا أنت مش إنسان، عفوا أنت ما واخدش بالك.
نعم.
بالله عليك ده هذا كلام؟ هل هذا يليق؟ أنا اقتبست من عندكم هذا الكلام؟ طيب ماشي اقتبست هذا الكلام. إذا كنت اقتبست، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأيضا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
نعم.
يبقى إذن في مسألة العقيدة.
نعم.
جاء الإسلام بالجديد حيث صحح المفاهيم تجاه المسيح عليه السلام، ثم صحح المفاهيم اليهودية تجاه الله رب العالمين.
نعم.
لقد ادعى اليهود في كتبهم أن الله تبارك وتعالى يضن ويشح.
نعم.
ولا يعطي كثيرا.
نعم. إن الله فقير ونحن أغنياء.
جاء القرآن فصحح هذه القضية وقال إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله إيه؟
فقير ونحن أغنياء.
ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا.
نعم.
وقتلهم الأنبياء بغير حق. الله. سبحان الله. ثم يأتي بعد ذلك
غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان
ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا إيه؟
وكفر.
يبقى إذن القرآن صحح قضايا عقدية مهمة جدا.
نعم.
مش كده فقط، ده صحح الجانب العنصري عندهم ناحية الأخبار. هم كان بيدعوا إنهم عندهم عنصرية، وأعلى ناس في البشر نحن أبناء الله وأحباؤه.
نعم.
نحن أبناء الله.
قل فلما
يعذبكم بذنوبكم، حد يعذب ابنه؟
بل أنتم بشر ممن خلق.
هذه الحقيقة. يبقى نعم. إذن القرآن عبارة عن أستاذ يصحح لتلاميذ أخطأوا ورتبوا.
نعم.
في الامتحانات.
نعم.
ولذلك أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا. نعم. لما بين يديه من الكتاب. نعم. وإيه؟
ومهيمنا
عليه، يعني مصححا لكل هذه الأشياء. بالإضافة إلى قضايا أخرى.
نعم. إن شاء الله ما زال الوقت معنا نتعرض لها إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى، هل ترون أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد كما يدعي المستشرقون؟ راسلونا على 94-172. الشيخ خالد حبيبي، موضوع التكرار في القرآن، يعني هذه شبهة من شبههم، لأن القرآن الكريم جاء بمنهج وأن فيه تكرار، فما هي العلة من هذا التكرار؟ وهل هناك تكرار أم أن الله تبارك وتعالى يعني علام الغيوب يضع الشيء في موضعه وهو حكيم؟
جزاك الله خيرا. يعني هو من ليس له باع، من ليست له باع طويلة في الأدب والفقه اللغوي وفي تذوق معاني القرآن يقع في مثل هذه الأمور، وطبيعي ده أعمى.
نعم.
بس الأعجب من الأعمى المفتح اللي ماشي وراء الأعمى.
نعم.
أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم لقد ضل من كانت العميان تهديه. المستغربون من بلادنا يصدقون المستشرقين، والمستشرقون لم يتذوقوا القرآن، فعلينا أن نأخذ الأمر من نبعه الفياض. القرآن الكريم كما تقدم أستاذنا الدكتور عبد المنعم وذكر أنه صحح لهم ووضح لهم وأعاد مرة ومرة ذكر بعض القضايا التي أخطأوا فيها، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم.
نعم.
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.
نعم. فضح.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
نعم.
إذن هذا القرآن جاءنا بأمور، منها ما كان موجودا عندهم لكنهم ضلوا وانحرفوا فقام بعملية تصحيح، ومنها ما سقط منهم لأنهم كتبوا كتبهم. يكتبون الكتاب بأيديهم،
فويل للذين يكتبون
الكتاب
بأيديهم.
سقط بالمرة. نعم. سقط بالمرة، ولم يكن، خد بالك بقى من اللي جاي دي، لم يكن عند النصارى ما يجيبون اليهود به في أمر مريم وعيسى.
الموضوع ده هيتكلم في الدكتور،
يعني عايز أقول لحضرتك ده حاجة هنقولها ويفصلها الدكتور إن شاء الله. لم يكن عندهم ما يتكلموا أو يحازون اليهود به إلى أن جاء القرآن وقرأ جعفر ابن أبي طالب هذه الآيات على مسامع النجاشي.
نعم رحمه الله.
فعلم النصارى حجتهم ضد اليهود. إيه اللي كان سكت اليهود عن مريم؟ نطق عيسى في الماء. إلى تفاصيل أخرى. أما بالنسبة لقضية التكرار، وهذه قضية لو أخذنا العيوب الكلامية وقسمناها، الناس بتوع البلاغة يقول لك إيه هذا تكرار، حشو زائد، جملة اعتراضية، يعني كلام إيه؟ وهناك تكرار لنفس الكلمات، هذا التكرار محمود ومطلوب، كالتكرار للتأكيد، أنت أعني، أو إياك أعني.
لا.
مثلا يبقى أنا أقصد حاجة من التكرار.
نعم.
فهذا تكرار محمود.
نعم.
ده لو سلمنا جدلا أن القرآن تنطبق عليه هذه القواعد والأذواق السقيمة. ولكن كما قال جوته الفيلسوف الألماني، قال هم يطبقون هذه القواعد على القرآن اللي هي قواعد الشعر المسترسل أو قواعد النظم أو قواعد كذا، والقرآن
ليس بشعرا
أعلن منذ اللحظة الأولى أنه ليس شعرا.
نعم.
وليس نثرا، إنما هو تنزيل.
نعم.
من رب العالمين،
وما هو بقول شاعر.
فأنت حينما تطبق هذه القواعد على القرآن تفشل حتما. أما بالنسبة للتكرار اللي هو على نوع آخر، تكرار القصص، تكرار المواضيع، تكرار اللفظي مثلا، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده تكرار الغرض منه إيه؟ التأكيد.
نعم.
لأنه يتكلم عن عين اليقين وحق اليقين، بكلمك في قضية جد مش أي حاجة. طب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
نعم.
وردت في سورة الرحمن آية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معنى الآلاء
نعم
النعم.
نعم.
كأن الله تبارك وتعالى بعد كل مقطع يمتن به علينا يذكرنا بنعمه.
نعم.
أي يذكر نعمه، وهي في بعد كل مقطع تعقيب مناسب للنعمة التي سبقتها أو للقول الذي سبقه من آية. خذ مثلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجن كانوا يستمعون إلى هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون لا بأي من آلاء ربنا نكذب. كأننا في الخطاب القرآني متنوع.
نعم.
المهبول والتعبان في دماغه ده مش فاهم ان في تنوع. هو عايز طنبه واحدة شعر وزن وقافية، ودي مش هنا.
نعم.
يعني مثلا حينما يستحلب القرآن منك التقرير باستفهام تقريري، وتارة باستفهام انكاري، هم خلقوا من غير شيء،
هم هم الخالقون،
هم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، هم عندهم خزائن ربك، هم هم المسيطرون، هم لهم سلم يستمعون فيه، إلى آخر الآية. إنه يأخذ عليك كل الطرق حتى تسلم.
نعم.
ودي وسائل الإقناع القرآن. فلما يجي بعد كل
يبقى آية، التكرار من أهدافه الإقناع والتأكيد،
الإقناع أو التأكيد.
نعم.
والتنويع.
التنويع. نعم.
تنويع لغة الخطاب.
وجود هذه هذا التكرار في القرآن له هدف بلاغي.
كل
نعم.
كل نوع من أنواع التكرار له،
له هدف. نعم.
فهذا مثلا أتحدث عن فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين.
نعم.
هو بعد كل مقطع يؤكد على هذه القضية. صدقت، إن كان عندك شيء لم تصدق طب خد دي كمان، ها ويل يومئذ للمكذبين ولا لا.
نعم.
ما عندك شيء طب خد دي كمان، ها في الآخر، حتى يستقر الأمر في آخر المطاف على التسليم والتفويض.
نعم.
وأن بيقولوا كده بجماعة الحوار، يقول لك إيه جاب له لمسة كتير.
نعم.
يعني إيه ما لا لا فكاك. طيب هناك قصص أخرى بقى برماتها، زي قصة سيدنا موسى. يقول لك قصة آدم وإبليس ذكرت في القرآن حوالي 14 مرة. ومرة تذكر قصة موسى في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي سورة القصص.
طب احنا معنا الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا فندم، مرحبا بحضرتك.
الصوت الله يبارك فيك.
تفضل يا فندم.
الوقت.
تفضل يا فندم، أهلا بحضرتك.
اتكلم حضرتك؟
اتفضل يا فندم اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل انسان منصف، ولا اقول مسلما او مؤمنا فقط.
نعم.
ان القرآن الكريم هو كلمة الله الخاتمة.
نعم.
التي نزلت على خاتم الانبياء، فالقرآن خاتم الكتب، نزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة كلها. فالكلام بأن القرآن الكريم لم يأتي بجديد، أو أنه أخذ عن النصرانية أو المسيحية كما يسمونها خطأ، أو أخذ عن اليهودية، فهو كلام باطل. لأن الأصل الذي قامت عليه كتب الله تبارك وتعالى كلها أصل واحد، هو توحيد الله عز وجل. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أنزل دينا واحدا على البشرية كلها. بهذا الدين بعث الله عز وجل جميع أنبيائه ورسله، منذ أول نبي وهو آدم، أو أول رسول الذي هو نوح، حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي جاء بعض الأنبياء، أو كثير من الأنبياء جاءوا بكتب أنزل الله عز وجل في إطار هذا الدين، كتبا كثيرة، وأرسل رسلا عديدة، كلهم جاءوا بالإسلام. فالقرآن الكريم نحن لا تأخذنا العزة بالإسم، فنقول إنه لم يأتي بشيء مما سبق من الكتب السابقة، بل جاء مصدقا لها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا فقط، وإنما ربنا قال مصدقا لها، وقال عز وجل ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كلمة مهيمنا عليه يعني ناسخا لكل الكتب السابقة، ناسخا لها، وبقي فقط من كلمة الله أو من كلام الله أو من كتب الله، بقي هذا القرآن العظيم. والمستشرقون أو أعداء الإسلام يحارون ماذا يقولون. مرة يقولون إن القرآن الكريم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، علمه بعض الناس لرسول الله، أرادوا سلمان الفارسي أو غيره، والله تعالى رد عليهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومرة قالوا إن ما جاء في القرآن الكريم إنما هو بعض من أشعار العرب، واستدلوا ببدايات سورة القمر وأنها من كلام امرئ القيس. ومرة يقولون أخذ عن اليهودية أو أخذ عن النصرانية، ولو كان أخذ عن اليهودية والنصرانية لآمنوا به جميعا، لكن كتاب الله عز وجل جاء بما في الكتب السابقة كلها من عقيدة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم جاء بالصورة التامة الكاملة والعامة الشاملة للشريعة الكاملة التي أرادها الله تبارك وتعالى للبشرية جميعا، غير أن الرسل السابقين كانوا يأتون بالعقيدة نفسها ثم بعد ذلك يأتون من الأعمال بما يتناسب مع ظروف الأقوام الذين بعثوا إليهم. فلما وصلت البشرية إلى مستواها التام وعقلها الكامل أنزل الله تبارك وتعالى من نفس العقيدة، وأنزل من الشريعة أتمها وأعمها وأكملها وأشملها، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم، ليس قبل ذلك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام، يطعنون في القرآن أو يطعنون في الإسلام عن طريق الطعن في القرآن، كلامهم ساقط وكلامهم لا وزن له على الإطلاق. فمرة يقولون أخذ منه حتى البسملة، قالوا إنها مأخوذة مترجمة عن اليهودية أو عن التوراة أو عن بعض الكتب التي أو الأسفار التي في التوراة. هذا كله كلام يا أخي الكريم لا وزن له. وبعضهم يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول إن القرآن جيد وكلام طيب، لكن محمدا رجل ذكي ورجل بليغ، وهو الذي أتى بهذا من عنده، ويطلقون على دين الله عز وجل الإسلام كلمة المحمدية، وهذا كلام كله ساقط. كتاب الله عز وجل هو كتاب البشرية كلها، والله تبارك وتعالى، لعلنا دائما يرد على أذهان بعضنا لماذا حفظ الله عز وجل هذا الكتاب فقط ولم يحفظ غيره، وكان سبحانه وتعالى وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كان قادرا على أن يحفظ أي كتاب سابق أو حتى الكتب السابقة جميعها، لكن الله تبارك وتعالى بعضها تركها، بعضها حرف وبعضها رفع أو انتهى، وفعل ذلك الله عز وجل، ولم يحفظ إلا ذلك الكتاب الخاتم القرآن الكريم لحكمة حتى لا يعارض هذا الكتاب كتاب آخر، وحتى لا يكون بين أيدي خلق الله، بين أيدي الناس جميعا، إلا هذا الكتاب الخاتم القرآن الكريم. ولو حفظ الله غيره لتمسك به أصحابه، وهم يتمسكون بما بين أيديهم مع أنه محرف ومبدل وفاسد، فما بالك لو كان سليما. فالله تبارك وتعالى أنزل كتابه وجعل فيه الدين كاملا، وأنزل فيه الشريعة مستوفاة، وأنزل فيه ما أراده الله عز وجل من دين للبشرية كلها منذ نزل آدم حتى قيام الساعة. أسأل الله تعالى أن يحفظ كتابه ويحفظ دينه ويحفظ أمته ويأذن لكتابه أن يسود.
أستاذ الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، جزاكم الله خيرا، شاكرين لحضرتك لفضلتك على اتصالك. نذكر السادة المشاهدين مرة أخرى باستبياننا، هل ترى أن القرآن المجيد لم يأتي بجديد كما يدعى المستشرقون؟ الاتصال على 94-72. طب ننتظر الشيخ خالد معذرة، نروح للأستاذ الدكتور عبد المنعم. قضية حديث القرآن المجيد عن السيدة مريم عليه السلام بهذا النوع من، يعني ما شاء الله، يعني هذا التفصيل الرائع الذي لم نراه موجودا في الكتاب المقدس.
حضرتك تقدم لهم دليلا على أن في القرآن أن القرآن أتى بجديد لم يكن عندكم، وأننا لم نأخذ من عندكم. ولو قارنت بين قضية، أنا في البداية أحب أن أشكر أستاذي الجليل فضيلة الدكتور محمد مزروعة على مداخلة الطيبة. حقا إن القرآن العظيم هذا فيه من الأخبار عن العقيدة ما لم يوجد في أي دين آخر. مسألة ميلاد المسيح، اعقد مقارنة وإيتي بأكبر قس أو مستشرق غربي وقل له ماذا قالت الأناجيل عن ميلاد المسيح وماذا قال القرآن، واعقد أي القولين أفضل. يعني اجعله هو يحكم،
واعمل استبيان في بلدك لمن هم على من غير المسلمين، وخليه بعقله يعني بعقله فقط بحيادية تامة، يعني يرضى بالقرآن
أم بما قاله كتابه. نجعل الإخوة المشاهدين هم الذين يعقدون المقارنة، طالما ما فيش إيه أحد. وزكريا بطرس ريت يكون موجود معنا، لكن ما إحنا مش عاوزينه. اللي حصل، الله يبارك فيك، إن الذي تحدث عن ميلاد المسيح هما إنجيلان فقط، إنجيل متى ولوقا فقط. أما يوحنا ومرقس غفل تماما عن ميلاد المسيح، وكأنه إيه، مع أنه هذه كلها كتب سير، يعني ليست كتب من عند الله، وليس هو الإنجيل الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى.
يعني ميلاد السيد المسيح تقوم عليه العقيدة بتاعته بالكامل.
نعم،
هو يعني هو عليه الاعتقاد كله.
الغريب أنه ساعة أن يتحدثوا عن ميلاد المسيح يقولون إن هناك نجما، كما يقول متى، نجما كان في السماء فتبعه الكهنة من الفرس فاقتربوا وجاءوا حتى وصلوا إلى أورشليم وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمه في السماء وجئنا لنسجد له. الله، طب إيه علاقة عباد النار اللي هم الفرس دول بمولود اليهود؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ وبعدين إحنا جايين له يا أخواننا، قالوا جايين عشان نسجد ليه. شوف الحتة دي مغروزة غرزة كده في الإنجيل، عشان يقول لك إنه ده ربنا هيولد وجاي. سبحان الله،
سبحان
الله، البيبي هذا سيولد ويدوروا عليه.
وكان شيخنا برضو معذرة على المقاطعة، السائد عند في هذا الوقت وبعد هذا الوقت أن الناس كانوا يسجدون للحكام سجود احترام وإلى آخره وانحنون له.
نعم، وكانت تقول
مرات يعني يوحنا جدا حتى بصدق هذا الكلام، لا يشترط أن يكون السجود للعبادة،
ليس السجود، إنما القضية إن هو يريد أن يصور لك على أن المولود هو إله
بسها.
نعم، هذه واحدة. الناحية الثانية، أين ولد المسيح؟ ولد، شوف الفندق اللي كان نازل فيه بقى، مزود بقر، هكذا يقول لوقا، وولد المسيح في مزود بقر.
يا الله،
يا سبحان، ضاقت الدنيا بربنا تبارك وتعالى حشان يوضع ابنه تعالى الله عن ذلك، قال له في مزود بقر. دمت النهاردة لو عندك المدام هتولد لمؤاخذة تولد، بتجري وتحجز في أحسن مستشفيات، مستشفى الدولة عشان الولد يطلع، ويقول لك وبعدين
كذا.
لكن المسيح ولا قال تواضعا، تواضعا، ومن اللي احتفل به البقر؟ هذا كلام بهيمي لا نشم منه رائحة بهيمية عافية،
يعني حتى ليس فيه أدب مع الله. يعني الإنسان لم نستطيع.
تعال بقى شوف ميلاد المسيح في القرآن.
الله،
ميلاد المسيح ولقطات الميلاد في القرآن العظيم.
نعم،
ربنا تبارك وتعالى يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
نعم،
إلى ربوة، مكان مرتفع ذات قرار ومعين. وكانت الربوة دي عبارة عن مكان به أشجار، وبعد والدليل على أنه المكان مرتفع وفي أشجار وفي هواء نقي وفي أكسجين وحلو ومكان منتزه رائع أحسن من الإسكندرية. ماذا إيه اللي حصل فيه؟ أنه ربنا قال لمريم لما إيه جت تولد الولد قال لها وهزي إليك إيه
بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا. حتى الأكل يا أخي ما فيهوش ميكروبات
الله.
ولذلك قالوا أن الرطب هذا بلغة الأطباء لا قالوا أنه المرأة التي تريد أن تتسرع في ولادتها فتأكل رطب.
الله أكبر
سبحان الله. دي لقطة علمية جديدة ما حدش قالها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أن نزلت عليه من الرحمن جل جلاله. يبقى إذن اللقطات المكان والمنظر نفسه. طيب اسم المسيح ولقب المسيح وعائلة المسيح ونسب المسيح ذكره القرآن قبل أن يولد المسيح، وذكره في لقطة رائعة تسمى بشرى لمريم. بعد أن وصف أم الوليد وقال يا مريم إن الله اصطفاك
وطهرك
واصطفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ايه
مع الراكعين.
ده انت من عائلة طيبة وممتازة يا مريم وطهرك عشان ما يجيش واحد بعد كده يقول لك ايه ده ما كانتش طاهرة ده اتت به من البغي. وللأسف أن الدين الوحيد الذي دافع عن المسيح في مسألة البغي هذه عن أمه
هو القرآن,
القرآن الكريم.
نعم نعم.
بينما تجد في إنجيل يوحنا بدل ما يدافع عن المسيح عليه السلام يأتي بلقطة يتحدث فيها عن المسيح في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا أن المسيح عليه السلام كان أن يسوع هكذا يقول كان يلعب مع أقرانه فوقعت الكرة بين شيوخ اليهود فذهب المسيح لأنه أقوى من أقرانه طبعا وأتى بهذه الكرة. فماذا كانت النتيجة؟ قالوا له اذهب فإننا لم نولد من زنا. يعني اذهب يا ابن مين
استغفر الله.
وسكت يوحنا ولم ينطق، قطع لسان يوحنا ولم ينطق بينما يأتي الرحمن في سورة المائدة ويقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
الله
بهتانا عظيما.
نعم.
ووصفهم بالكفر لأنهم دنسوا أم المسيح الطاهرة النقية.
نعم.
العفيفة مريم عليها السلام.
نعم.
هذا الجديد في القرآن لم يوجد عندهم.
نعم.
أضف إلى ذلك من اللقطات الحدثت في مسألة ميلاد المسيح أن المسيح ساعة أن ولد تكلم في المهد. لم تجد إنجيلا واحدا يتحدث عن كلام المسيح في المهد وكأنها مسألة عار هتضر المسيح، بينما لو حكوا أن الطفل الصغير تكلم في المهد لكانت في صالح الطفل وكانت آية من آيات الله. ولكنهم غفلوا عن ذلك تماما. لماذا؟ نقطة ذكاء 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 بمكر. إنه لو ذكروا ما نطق به المسيح في المهد لبطلت عقيدته.
قال إني عبد الله أتاني الكتاب.
بعدما اتهم اليهود أم المسيح عليه السلام حملت قصير يا أخت هارون ما كان أبوك
امرأة سوء
وما كانت أمك بغية وقعدوا يعملوا فيها وأنبوا فيها وأنت من عائلة كويسة فطلع المين يا مريم ده أبوك كان كويس وماما كانت حلوة وتعمل أنت طلع المين يا مريم متوحد الله
لا إله إلا الله
وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي حصل إيه بالضبط؟ القرآن الكريم قال انه اللي هيتحدث ويبرئ مريم ليست مريم. طب يبقى اذا عايزين محامين هات 10 محامين لو جبت 100 محامي مش هينفع. امال مين بقى اللي هيبرئ مريم؟ الجريمة نفسها ان صح التعبير. الذين جعلوه جريمة وهو الوليد الذي قالوا اتيت به من الزنا هو اللي هينطق وهو اللي وفي هذا براءة تامة لمريم لم يستطيع 100 محامي أن يبرئ مريم فيها.
نعم.
فنطق الوليد هي نظرت للرحمن صوم نظرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسية. وبعدين جاءت اللقطة أتت به إلى آخر الكلام بدأت الأقوال ومريم وقف لدرجة أن مريم مع عزتها وكرامتها وعفتها قالت من قبل أنا عارفة ألسنة الجماعة دول يا رب يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا
منسيا.
وهذه دليل على عفتها ودليل على أنها إنسانة مؤمنة احترمها القرآن واحترمها الإسلام وبين أن المرأة العفيفة المرأة الحرة الطاهرة لا تقبل على هذا، تتمنى الموت ولا تتمنى
التهم بهذه التهم
بأشعة أو شائعة مغرضة. انطق. يقول أنت بتهزري؟ فأشارت إليه. إيه اللي بتقولي الكلام ده؟ فأشارت إليه. أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد إيه؟
صبية.
راح متكلم.
نعم.
شوف أول كلمة ليه؟ كان المنتظر أن يقول إيه يا فضل الشيخ؟ إن أمي بريئة.
لا.
ولكن أول شيء برأ العقيدة في الله.
الله
أكبر. وكأن المسيح ينظر من خلال مرآة الزمن أن هناك من يؤلهه فيما بعد بسبب ميلاده هذا، فقال إني عبد الله. الله. اتكلم الوليد نعم. ماذا قال؟ ماذا قال؟ إني عبد الله. طب احنا ما طلبناش منك كده. قال لا، ده العقيدة الأول. العقيدة أهم حاجة، زي ما قال أستاذنا الفاضل، كل الأنبياء جاءوا من أجل تثبيت العقيدة. إني عبد الله رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين،
أتاني الكتاب،
لقطة مستقبلة مستقبلية. نعم. يبقى أول حاجة أنا مش هكون الله. ثاني حاجة لقطة مستقبلية، آتاني الكتاب، أي إيه؟
الله هو الذي أعطاني،
سينزل علي كتاب فيما بعد، فأنا هعيش. دي لقطة المستقبل. هعيش مدة معينة. وبعدين جعلني نبيا، سيجعلني نبيا. وبعدين جعلني مباركا، شوف كم جملة، جعلني مباركا أينما كنت. وبعدين تكلم عن شريعته وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. وبعدين قال الحتة المفروض يقولها الأول،
أيوة،
وبرا
بوالدتي
ويجعلني جبارا شقيا، ونفى الألوهية عنه تماما. نعم. فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، والإله لا يولد ولا يموت ولا يبعث، إنما يبعث الخلائق أجمعين.
نعم. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه
هذا
ينفرون.
هو الجديد الذي. نعم. لا يوجد عندهم. نعم. فكيف يقول جلد زهر أن الإسلام أخذ مادته من الكتاب المقدس؟ فليرني موقع هذا النطق في كتاب المقدس.
نعم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
من الشيخ خالد.
نعم.
القرآن المجيد في قضاياه التي يعني أنا شخصيا حينما أقرأ فيها أحس بجلال وعظمة وحلاوة وروعة هذا الكتاب. الحروف المقطعة في القرآن، ألف لام ميم، ألف لام راء، قاسم ميم. هنكتفي بما قلناه في موضوع
عشان نقفل الملف. خير.
نكتفي بما قلناه بأن التكرار في القرآن الهدف منه الإقناع، الهدف منه التأكيد. إيه كمان يا شيخنا؟
فيه صلى على رسول الله.
طب بسرعة عشان ننتقل لنقطة الحروف المقطعة والحكمة منها.
التكرار.
فضل.
إن شاء الله. هو في البداية بنقول اللي زي هؤلاء المبشرين، بدلا من أن تلتفتوا إلينا، التفتوا إلى التلمود العهد القديم اللي ضممتوه مع العهد الجديد وبيطبع دلوقتي طبعة واحدة. التفتوا إليهم وانظروا ما يقولون عنكم بعد كلام أستاذنا الدكتور المستقى من القرآن. نعلم أن لم يأتي دين يجل المرسلين ويصلي عليهم ويتربى عنهم كالإسلام. أما المناهج المحرفة اللي بتتكلم عن الكنائس كأنها مزابل وأن القساوسة فيها كلاب نابحة، لم يجرؤ زكريا اسمه إيه ده أن يتوجه إليهم ببعض اللوم. بالنسبة للتكرار، قالوا أن القرآن الدليل على أنه مفيش جديد، عمال يكرر نفسه. ودي ما هي شبهة جديدة، هي كانت قديمة عند العرب حينما ذهب النضر بن الحارث إلى بلاد الشام وإلى الحيرة، وأتى ليجلس بجوار الكعبة ويتلو على مسامع الناس قصص كسرى والسفنديار، وجعل يقول أساطير الأولين. دي حاجات مش جديدة، دي حكاوى قديمة. أساطير الأولين، وكان يجلس ويقول فليس محمد يحدثكم عن كذا وكذا وكذا، قوم عاد وقوم هود وكذا، أنا برضو بكلمكم عن كسرى والسفنديار إلى آخره. وهذا الذي عناه الله بقوله ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذا الرجل أراد أن يزاحم القصص القرآني اللي هو شايف فيه تكرار ببعض القصص الموضوعة والمحرفة أو القصص الخيالية، مما جعل بعضهم يخلي يقول إيه الرسول محمد رجل عظيم لكن أعظم منه شكسبير. يعني ايه خدها بقى شغل روائي بعيدا عن الايه عن الحقائق. بنقول ان القرآن الكريم حينما اكد على ما هو موجود في الكتب السابقة لم ينحرف انحرافها. يعني حينما تقرأ في العهد القديم قصص الزنا وزنا المحارم في العهد القديم تهتاج وتجد
وفي حق الانبياء والله
وفي حق الانبياء
والمصيبة
يعني وبيوت النبوة يأتي القرآن ليصح ينسبون سليمان على السحر يأتي القرآن يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون
وداود يتهموه بأنه
وداود زينة. وكذلك قالوا عن سيدنا يعقوب ان اتضحك عليه في النبوة واتسرقت منه في قصة طويلة. في القرآن الكريم لما يذكر القصص يقول نحن نقص عليك احسن القصص.
الله الله الله.
طب انتوا سمعتوا قصة يوسف موجودة في التوراة او موجودة في الانجيل بس ما هياش بهذا الشكل. فده كان من وضع مؤلفين عندهم. لكن القرآن الكريم حينما يتحدث عن قصة يوسف خد الحديث ايات للسائلين. فالقرآن يركز في القصة على العظة والعبرة دي واحد. اتنين طب ليه بتكرر القصة قصة موسى في سورة القصص بطعم تاني خالص
غير يعني اذا كان تكرار لكن كل مرة لها شكل ومضمون وغاية وهدف.
لها هدف ايه هو ان السورة لها سياق. سورة القمر ذكرت اهلاك قوم نوح اهلاك قوم صالح اهلاك قوم هود اهلاك قوم لوط اهلاك فرعون وفي الاخر اكفاركم خير من اولئكم. عرضت لك القصة في ايه في ايتين القصة كلها من اطرافها في ايتين لان مش المراد هنا ذكر القصة
نصل للغاية.
المراد يصل الى كيفية اهلاك الله للظالمين. يبقى هنا الخط البياني بتاع السورة بياخد من كل قصة اللقطة النهائية. اللقطة
الله
النهائية.
الله الله.
اما في سورة القصص مثلا هو يحدثك عن مقطع مش موجود في حتة تانية. ليه موضوع ابنتي العبد الصالح قالت احدهما ابد استأجر وموضوع نعم. قتل النفس الى اخره.
يعني هو مش تكرار قصير. هي القصة مش مكررة
وإنما
ولكن لقطة معينة من جانب من جوانب القصة
فيها عزة وعبرة ومشى نعم. مع السياق بتاع السورة زي نعم. حرب لك بمثال اللي طلع على برج القاهرة شاف القاهرة كلها بطريقة معينة. طب واللي صور القاهرة من على جبل المقطم
لها صورة
تانية. طب واللي طلع على الهرم
لها صورة.
واللي طلع على برج عالي او شافها
واللي جابها من فوق طائرة لها صورة.
هل ده يقول ده القاهرة او دي القاهرة ولا كل دول بيدوني جوانب
احسنت
من هذه الصورة. كذلك قصة ادم وابليس قصة سيدنا صالح قصة سيدنا هود وهكذا. حاميم بقى تكررت الف لام ميم تكررت اللي حروف المقطعة اللي هي في فواتح السورة.
معذرة وكون هذه الكلمات يعني غير مفهومة
هو غير مفهومة
وكأن فيها. الله بيتحدى يعني لو انتوا بقى
هو هذه الآيات ذكرت فيها آراء وهي الأقرب والأوجه أنها تتحدى الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرباب الفصاحة والبلاغة
أن هذا القرآن مؤلف من حروف كحروفكم. ده في دعوة متهافتة قالها مستشرق منهم وبعدين هذا خانه التاريخ وخانه الواقع وخانه كل شيء. قال لك ايه بقى هل لك الحروف بتاع فواتح السور ديت لكل صحابي كتب سورة حط اسم زي اللي بيعمل عمل بيكتب في الاخر ايه
اسمه
قال يعني ايه القرآن ده لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قاله من غير فواتح السور فما جم الصحابة يجمعوه قال حط كل واحد ايه اسمه يعني مثلا ايه عين عبد الله بن مسعود اللي حط الدين مثلا سين سالم مولى ابي حذيفة هو طبعا مش هيجيب الكل فقال ايه والباقي بقى كملوه انتو ده شغل مستشرق ايه يعني يريد ان يقمش ويجري. طيب يا اخي الحبيب لو رجعنا الى الروايات نجد مثلا سور زي سور الحواميم
نعم
نزلت في مكة ورتبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يعني سور مكية حاميم الحواميم السبعة هذه السور مرتبة ووليد الوليد المغيرة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تقول ايه بقى فقرأ حاميم فصلت الكلام ده فين في مكة لسه يعني بدري
قبل
ما يقول لي كتب القرآن وكل واحد حط اسمه في الاخر يبقى ده قرآن دي سورة عبد الله بن مسعود ودي سورة عمر بن الخطاب. طبعا هذه روايات او هذه اقاويل مرفوضة هذه الحروف الراجح ان الغرض منها التحدي البشرية أن يأتوا بمثله. فهذا القرآن منسوج من الحروف التي ينطقون بها ويتكلمون بها، وبرغم هذا تم عجزهم واستبان عوارهم وصاروا يعني لا دليل معهم في أن هذا القرآن من عند محمد، بل هو من عند الله. ولا زال القرآن الكريم يتحداهم في القرآن المكي والمدني.
نعم.
لأن موضوع التحدي يا أخوانا ما كانش موضوع زمني، هو موضوع كان في مكة وفي المدينة وإلى يوم الناس هذا.
نعم.
ولا زال الله يتحدى.
نعم.
ولذلك الناس اللي حاولوا يعارضوا القرآن وزي مسيلمة الكذاب وزي غيره، يقول لك مثلا والعجنات عجنا والخبزات خبزا إلى آخره، أراد أن يعني يواري عوار نفسه.
معذرة معنا تليفون من الأستاذ مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
أهلا بك يا أخي الحبيب، ومرحبا بضيوفك. أعزكم الله.
الله
يبارك في حضرتك. أنا سمعت الآية الكريمة في بعض الحديث في سورة مريم: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فضلت شيخ أو فضلت دكتور مر عليها كده مر الكرام، ولكن هناك من الإخوة الأخباط يعني أو المسيحيين يقولون السلام علي يوم ولدت، أي أنني ولدت، الرب ولد، ويوم أموت أي يوم دخلت إلى قبري، وهذا ما يدعون أن المسيح قد مات ودخل قبري وكذا وكذا. والسلام علي يعني امتى بقى؟ يوم القيامة أو يوم أبعث حيا، اللي هو البعث اللي حصله من بعد القبر. كتبه حضرتك. فهنا بيحاولوا يثبتوا أن القرآن كمان بيثبت أنه إله قد ولد وعاش ومات ثم بعث بعد ثلاثة أيام. فنرجو من حضراتكم أنكم تقولوا للمشاهدين كيف كانت هذه الآية وما هي أثرها، وكيف نعلم أن هذا ليس فكر الآية حتى نعلم هؤلاء الناس أن القرآن معجز.
نعم.
وأن هذه الآية تتحدث عن فترات ولادته.
نعم.
ومتى يبعث حيا ومتى يموت، حتى يعلم الفرق بين النبي العبد والنبي الرب. جزاكم الله عنا خير.
جزاك حبيبي. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا أكمل ما بدأته.
فكنا نتحدث عن فواتح السور.
نعم.
والتي صارت كانت أو صارت مغمزا جديدا، لم تكن مغمزا قديما.
نعم.
لأن أبا جهل وأبا لهب قديما كانوا يعرفون أنهم لو فتحوا هذا الملف لدمروا.
نعم.
لأنها آلة التحدي، حروف مقطعة في فواتح السور، ولما تيجي تجمعها، وخد بالك من دي، لما تيجي تجمعها كلها اختصارها ايه؟ لو شلت المكرر: نص حكيم قاطع له سر.
اذا جمعنا الحروف المقطعة
28 حرف
وشلنا المكرر،
المكرر
تصل الى
نص حكيم قاطع.
نعم.
له سر.
نعم نعم.
فابو جهل قديما كان يدري، يسمع حاميم ولا يفكر، بمجرد يعني يفكر لا يفكر ولا يرد على ذهني أن يسأل أن القرآن يتعبدنا بالموهوم وبغير ذلك. ولذلك بنقول كتب التفسير اللي بيعتمد عليها بعض المبشرين النهاردة حالا بتورد الغث والسمين.
للأسف الإسرائيليات
ومشابه إيه، مثلا قاف جبل في مكة أو مش عارف جبل فين، لو اتحصل فيه إيه بقى إيه، من قال؟ وطا طاه الأرض، طاه الأرض بقدمك، من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذه أمور لا دليل عليها ولا تتكلفوا فيها، لأننا لسنا متهمين حتى ندافع.
نعم.
طه حروف يتحدى بها في فواتح السور، وليست اسما من أسماء رسول الله.
نعم.
وياسين ليست اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حروف للتحدي.
نعم.
والإعجاز حتى يأتي على شبهات المنكرين.
يعني كأن الله يقول: يا أرباب الفصاحة، يا أرباب البلاغة في كل مكان وزمان، هذا كلام عربي مكون من حروف عربية، فإن استطعتم أن تظهروا لنا مراد الله منها فافعلوا. وده التحدي. جزاكم الله خيرا شيخ.
وجزاكم.
معنا الآن أعزائي المشاهدين الأستاذ الدكتور حسام، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا بك يا دكتور.
اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بك يا دكتور، مرحبا بحضرتك، تفضل.
والله يعني أنا فهمت إنه القضية المطروحة الآن هي فكرة دور المستشرقين في مسخ الثقافة الإسلامية وفي مسخ الفكرة الإسلامية وفي مسخ التاريخ الإسلامي ورموزه، ودي فكرة فعلا يعني لم تمت بل بالعكس ما تزال حية ومتقدة. لكن
ألو أيوة إحنا معاك تفضل.
ألو
تفضل يا فندم سامعين حضرتك تفضل.
فالحقيقة إنه هذه الفكرة يعني أنا بتصور إن دور المستشرقين لم ينتهي، لكن هو دلوقتي تم إلغاء فكرة الاستشراق ووضع كلمة إسلامولوجي في الدراسات مكان هذه الفكرة. فأنا بتصور إنه المستشرقين أو المدرسة الاستشراقية بدأت الآن تحاول أن تصطنع مطايا وعملاء يسربون فكرها، يعني بدأ تسريب الفكر الممسوخ بالإنابة بدل أن يكون مسربا بالأصالة، بدل ما يظهر مستشرق زي شخت أو زي جول زيهر أو زي ريكارد أو أي مستشرق، بدأوا يصطنعون مطالع وعملاء. وبالمناسبة هذه الاستراتيجية في مهاجمة وضرب الثقافة الإسلامية ستكون أخطر، لأنهم يتخذون أناسا يعيشون بين أظهرنا ومن بني جلدتنا.
نعم.
أنا أذكر بمشروعين، مشروع نصر أبو زيد فيما مضى ومشروع سيد القلم في الوقت الحاضر.
أي. شكرا جزيلا استاذ دكتور، شكرا لحضرتك. واضح ما شاء الله ان في وعي بما يدور حولنا، وما شاء الله هذا جهد طيب الاستاذ دكتور حسام، شاكرين لحضرتك اتصلنا. نكمل يا شيخنا تفضل ما بداته تفضل.
هم ارادوا في هذا المبحث او على هذا النسق ان يقنعوا المسلمين، وزي ما اكد اخونا الدكتور حسام، انه لا جديد في القرآن، او قولوا كده
نعم،
ان الصحيح غير جديد والجديد غير صحيح. تاني الصحيحة في القرآن، أن الصحيحة في القرآن غير جديد، مش بنتكم دي، مش بتاعتكم دي، جايبينها من عند اليهود والنصارى، والجديد غير صحيح. فلو سلمنا لهم بهذا لانهدم البناء ولتبعناهم، وهذا هو الهدف، حتى تتبع ملتهم فنلتمس الصحيحة من عندهم.
وجزاكم الله خيرا، شرفت يا دكتور. مولانا فضيلة العالم جيد دكتور عبد المنعم فؤاد، القرآن جاء بجديد، الكتاب المقدس تكلم عن المرأة التي زنت ثم ذهبت إلى الكاهن لكي تنال منه البركة والمغفرة، فما هو حديث القرآن في موضوع الزنا وكيف نقارن بينهم؟
والله أنا أحب أن أعرج إلى ما ذكره الأخ المتصل السابق في حكاية السلام علي يوم ولدت
ويوم
أموت ويوم أبعث حيا، وبيقول أنه إيه القساوسة أو المستشرقين بياخدوا هذه اللقطات الثلاثة، الآيات الثلاث، وبيقولوا ده دليل على دفنه وميلاده ثم دفنه ثم ايه بعثه. من هو الذي يتحدث عنه هؤلاء؟ من هو؟ أليس هو رب العالمين؟ طيب بلاها القرآن خالص، مش هنجيب القرآن في هذا الموضوع خالص. هل يقبل عقلي ان إله يولد وإله يدفن وإله يقبر ويصلب ثم يدفن ثم يقوم من قبره ثم يصعد إلى السماء فيجلس على يمين أبيه في العلا كما تقول أمانتهم؟ ولذلك كان ليست هذه فقط القرآن، ده الآية واضحة جدا، من يأتي لكي يلوي أعناق الحقائق هذا وشأنه. لكن أبو جهل نفسه يعلم أن المسألة لا تسقط إلا على ميلاد المسيح عليه السلام، والوليد بن مغيرة يعلم أن المسألة لا شأن لها إلا بمولد نبي كريم جاء عبارة عن آية من آيات الله.
معذرة معنا الأخت جيهان بالقاهرة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختنا الكريمة.
لو سمحت أنا بس في سؤال في القرآن الكريم، في آية بتقول إن السماوات اتخلقت يعني قبل الأرض، في آية تانية بتقول إن ربنا خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فبعض المستشرقين وبعض أعضاء الإسلام بيقولوا إن في تضاد في الحتة دي، فهل يعني ينفع حضرتك الشيخ يوضح لنا بس يعني إيه المفهوم الآيتين دول؟
شكرا على اتصالك يا أختنا. طبعا أعزائي المشاهدين، في الحلقة السابقة والتي قبلها والتي قبلها سقنا لحضراتكم فيديو للقس زكريا بطرس وهو يقول هذا الادعاء، ورددنا عليه بالتفصيل. وأظن أن
وهذا الذي قاله زكريا بطرس يؤكد عليه, نؤكد عليه ونؤكد على ما قاله الأستاذ الدكتور عضو الأستاذ حسام على أن الفكر الاستشراقي بدأ يفرخ الآن له عملاء. ومن هؤلاء العملاء أناس ينطقون بألسنتنا وبلغتنا, ومنهم على سبيل المثال زكريا بطرس. نفس الآية اللي احنا تكلمنا فيها والأخت الظاهر ما حضرتش المرة الماضية, اللي هو إيه, خلق السماوات والأرض في ستة أيام, وقالوا لا ده في ثمانية في سورة فصلت, لا أكرر حتى يعني فهم بسرعة. إن خلق الأرض في يومين ثم خلق أقواتها في يومين آخرين فأتم الأمر أمر الأرض كله في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء. فإيه فسواهن سبع سماوات في يومين. فالمسألة ستة وليست إيه
وليست. معنا الحاج أم هشام. السيدة مرحبا.
أهلا بكم.
أهلا أستاذ فضالي فندي.
بعد إذن حضرتك, كان في برنامج اسمه معجزة الكبرى لعلاء بسيوني ومهندس عدنان الرفاعي, كان عنوان الحلقة النسخ والمنسوخ. الحلقة دي كانت بتاريخ 18/9/2011. فأنا جيت جيت شفتها, لقيته بيتكلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بإثبات القرآن اللي ملوش شفاعة. يعني بضعف الأحاديث قصاد آيات القرآن.
احنا ان شاء الله يا اختنا الكريمة بناء حضرتك بإذن الله تعالى ان احنا هنتعرض لما قاله المستشرقون في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الامور تابعينا ان شاء الله تعالى كل يوم خميس ان شاء الله على هذه القناة المباركة وفي تمام الساعة 7 ان شاء الله, وبإذن الله تعالى تجد الإجابة المرجوة بإذن الله. تفضل دكتور.
من ضمن المشروع
فيما يتعلق
من ضمن ما تقوله الأخت عن عدنان الرفاعي, هو من ضمن المشروع الاستشراقي في الشرق الإسلامي, أنه يعني يلقي شبهات المستشرقين على السنة وعلى القرآن الكريم.
احنا هنجي يا شيخ هناخد ان شاء الله حلقات مستقلة فيما يتعلق بالسنة, بس نتكلم في القرآن.
دي حلقة تعارض بين القرآن والسنة. دي هي الحلقة الوحدة.
دي حلقة الوحدة ان شاء الله.
حديث
نرجع بقى نقول بس موضوع
يوم مولدته.
المسيح عليه الصلاة والسلام من الله.
ان المسيح عليه السلام
ما حكمة الله ان يعذب ولده ان سلمنا جدا بصحة هذا, انه بعد ما يعمله يموته ويدفنه وبعدين يصحيه.
هم لهم حجة تسمى الفداء.
الفداء
للخطيئة التي ارتكبها مين؟
آدم.
ارتكبها آدم, ولذلك سموا المسيح الفادي. المخلص. المخلص بيحبك ويقول لك نؤمن بربنا يسوع المسيح ابن الله المخلص الى اخر الكلام. ايه هذا الكلام؟ مخلص من ماذا؟ من خطيئة آدم؟ طب ما علاقة
ربنا قادر يا شيخنا ان هو يغفر؟
ما يعني علاقة المسيح بآدم؟ انتم تقولون ابن الله, بينما في الانجيل نفسه المسيح ابن مريم ابن آدم, بيصل نسبه الى آدم.
آدم نعم.
فاذا كان ابن آدم مثلا وجريناكم على الجانب الانسي, جريناكم على انه ابن آدم, هل الابن يكون يحمل خطيئة الاب؟ لا يجوز بنص الكتاب المقدس. بنص الكتاب المقدس في سفر التثنية, لا يقتل الأبناء بسبب الآباء ولا الأبناء ولا الأولاد بسبب لا يقتل الأولاد بسبب بذنب الآباء ولا الآباء بذنب الأولاد. كل إنسان بخطيئته يقتل. كل إنسان بخطيئته إيه؟ يقتل. نص موجود. إذن هذا يلتقي مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزرة أخرى. يبقى إذن من العدل ألا نحكم بأن الابن يتحمل وزر مين؟ وزر الأب, وأنه يكون فاديا للأب في هذه المسألة. مسألة أخرى نقول فيها معي؟ مسألة أخرى نقول فيها, هل نستكثر على الله أن يكون غفورا رحيم؟ كبير على ربنا.
من مانع؟
كبير أن ربنا يكون غفور رحيم. ثم واقعيا لا, حتى واقعيا لا تنسى, مش عقلا فقط, ده واقعيا. ايت الان بانسان سرق من مكان معين وذهبنا به الى محكمة ما, فوقف السارق وقال انا سرقت والجريمة معي اهي, لكن ابني يتحمل وزري.
عقلا لا تقبل.
هل القضاء ينفذ ذلك؟
هذا ضد العدالة.
إذن فعدالة الله تقتضي أن كل إنسان ارتكب جرما
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولذلك الإسلام حل هذه المعضلة في كلمة واحدة, وعصى آدم ربه
فغوى
ثم اجتباه ربه فتاب عليه
وهدى,
وانتهى الموضوع. انتهى الموضوع. يبقى ليه
النبي يعني إذا كان آدم نفسه الذي صنع الذي فعل المعصية تاب الله عليه
خلاص دي مش كبيرة على الله
لا إله إلا الله
لكن الكبير واللي أنت بتلغي بيه عقلي إن واحد يتحمل وزر آخر وبعدين لما تسأل واحد منهم من المستشرقين دول تقول له لماذا جعلتم المسيح ابن الله هذا على حسب زعمكم هو الذي يفدي قالوا لأن الخطيئة كبيرة فلابد أن يكون الفدي إيه الفداء كبيرة قلت لأحدهم وهو يناقشني أنا عميد كلية مثلا أو وكيل كلية لو أن طفلا أو أن إنسانا في الكلية هذه قد أجرم طالب أو موظف تعاقب الموظف أم تقول نأتي بعميد الكلية لكي نذبحه
كل الشواهد العقلية والمنطقية والأعراف في الدنيا كلها لا تقبل هذا
كلها بل إن المسيح نفسه المسيح نفسه لو ثبت أنه صلب عندهم حسب زعمهم بسبب خطيئة والفداء لو ثبت أنه صلب فهو ملعون بنص كتابهم ملعون من صلب على خشبة في كتابهم المقدس ملعون من صلب على خشبة فإذا كان ابن الله هذا كما تقول أهو الله أيلعن الله ملخص القضية كلها قضية الصلب والفداء كلها أن الله أرسل الله لكي يقتل الله ليرضى الله وتوحد الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله
ودي ملخص القضية
والله يا أستاذ الفاضل يعني فعلا الحمد لله نعمة الإسلام وكفى بها نعمة طيب الشيخ خالد احنا وقتنا كاد يعني أن ينفد منا يا ريت كلام مختصر مفيد بسرعة جدا في دقيقتين
الدقيقة الأولى
تفضل
لماذا صنعت قضية الفداء ودي بيت القصيد لأنهم أرادوا أن يبرروا الجرائم الكبيرة التي تنتهكها وترتكبها الجيوش الزاحفة على بلاد المسلمين فكانت تدق نواقيس القساوسة مع جنود الفاتحين في دول كالجزائر أو هلسلاس في الحبشة ثم بعد ذلك يقتلون الناس في المساجد ثم يأتي القاتل الجاني اللي قتل مئات الألوف من الناس ليأخذ البركة من القسيس ويأتي القساوسة ليدفعوا بأيتام المسلمين الذين قتل آباؤهم باسم الله محبة فأرادوا أن يبرروا جرائمهم الحربية والعسكرية والبشرية بهذا الزعم الذي يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يفضحهم به في الدنيا والآخرة الله تبارك وتعالى غفور رحيم والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يصلب ولده كما يزعمون كما قال القائل عجبا للمسيح في أمر النصارى إلى الله والدا نسبوه أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه فإن كان ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه فإن كان راضيا غير ساخط فاشكروهم لأنهم أطاعوه وإن كان غاضبا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه وكلمة أوجهها لأمة الإسلام أن استمسكي بعقيدتك فإنك على الحق المبين قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على هدى مستقيم ونحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم لابد أن يثق كل مسلم أنه على الحق من مولاه وأن هذه الشبهات ذوابح جعلها الله ابتلاء لك واختبارا لك أخي المسلم واختبارا لك أخت المسلمة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سبحانه وتعالى هذا الذي يفعلونه بين الناس في هذه الأيام فتن وليست هذه الجلسة أو محكمة العلماء أو غيرها تعد الناس أن الشبهات ستنتهي كلما قطعنا عنق شبهة ستظهر شبهة أخرى ليه يا أخوانا لأن الذين يدعمون هذه الشبهة عندهم مكر الليل والنهار وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فالحل أن تستمسك أنت بدينك وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه الدين الصحيح من عند رب العالمين وأنه لم يحرف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد والعصمة والسداد إنه ولي ذلك ومولاه
جزيت الجنة
فضل تدعي لي جزية الجنة مش بتقول هل يبنى
لا هو الهل
إن شاء الله
مقدما جزية الجنة إن شاء الله
الله يبارك فيك
جزاك الله خير
أقول للمسلمين فلنطمئن وليطمئنوا أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أبدا على الإطلاق. ونهمس في آذان القساوسة والمستشرقين ومن يفتحون الآن قناة لهم تسمى قناة الحقيقة وهي في الحقيقة لا تعرف شيئا عن الحقيقة. ليل نهار تقدم المشروع الاستشراقي والشبهات على الإسلام وسب وشتم.
أنا معايا الأخ محمد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. اتصل بنا تاني إن استطعت. تفضل.
هؤلاء كان عليهم أن يشكروا رسول الله. لا يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترى أحدا له وجد للمسيح قيمة ولا منزلة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة في القرآن لأم المسيح، احترم أم المسيح فجعلت لها سورة تسمى سورة مريم، ولم توجد هناك سورة لفاطمة ولا عائشة ولا خديجة.
الله الله. نعم.
أقول للقساوسة هؤلاء الذين يتشدقون بأقوال المستشرقين ويسبون رسول الله، احترموا رسول الله. هناك سورة في القرآن احترمت عائلة المسيح.
نعم.
وهي سورة آل عمران.
نعم.
هناك في القرآن احترام لمريم وكافلها في القرآن.
نعم.
احتراما لمريم وكافلها في القرآن.
نعم.
وهو زكريا عليه السلام.
نعم.
يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن هذا القرآن لا يقبل همزا ولا لمزا في شخص المسيح.
نعم.
وأنتم تهمزون وتضربون وتضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟
هذا هو الفرق يا شيخنا الكريم بيني وبينهم. أعزائي المشاهدين، معنى التقرير قبل أن نذهب التقرير، يعني من باب تحذير المسلمين من وسائل المستشرقين، إضافة إلى تأليفهم للكتب التي تطعن في الإسلام، فهم الآن يحاولون أن يتوغلوا أو بالفعل يتوغلون في الأوساط التعليمية بالمدارس اللغات، مدارس معظم مدارس اللغات الأجنبية والجامعات الخاصة الأجنبية، الجامعة مش عارف الأمريكية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، المجال الاجتماعي، الإرساليات التي يعملونها في نوادي روتاري والوينز وبيع الملابس إلى آخره، الملاجئ ودور الضيافة وجمعيات الشبان المسيحية وغير ذلك. نريد أن نحذر الناس من مغبة المشاركة في مثل هذه الهيئات، لأنها بالفعل تصب بالكلية في مصلحة هذا الفكر الاستشراقي. ولكن للعدالة مشايخنا الكرام، أعزائي العلماء الأجلاء أعزائي، يعني لا نقول بأن كل المستشرقين عندهم غلو، ولكن منهم العدل ومنهم المنصف. معنا تقرير إن شاء الله لبعض المستشرقين المنصفين نختم به هذه الحلقة. تفضل.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
يقول المفكر الفرنسي لامارتين: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء، وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي الشهير برنارد شو فيقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما مايكل هارت فيقول: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول: بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد وجدت نفسي بحاجة للتعرف أكثر على حياته العظيمة، إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. أما الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل فيقول: إني لا أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، انه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم واكاسرة العجم، يرشدهم الى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الاخرة. اما الاديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من اقام دولة للعدل والتسامح. اما الباحث الانجليزي لايتنر فيقول: اني لاجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احتراما عظيما باحترامهم محمدا. ولا ريب في ان المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق. ويرى الاديب الروسي شهير تولستوي ان شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ويقول المستشرق ميشون ان الاسلام الذي امر بالجهاد قد تسامح مع اتباع الاديان الاخرى، وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس. ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون ان محمدا هو اعظم رجال التاريخ.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صورة تبين الحيادية التي نتمتع بها، وأننا يعني ليس الهدف من برنامجنا هو فقط النقد، بل هو النقد البناء، ونعطي كل ذي حق حق. طبعا في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني لفضيلة العالم الجليل الدكتور خالد خليف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن علماء الجامعة الشرعية، جزاك الله خيرا. والعالم الفذ الجليل أستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعتي الأزهر الشريف والإمام محمد بن سعود، جزاكم الله خيرا.
نفع
الله بك. ولا ننسى أعزائي المشاهدين تحيات فريق الإعداد لحضراتكم الأستاذ مدحت بيومي والأستاذ أحمد حسين، ولا ننسى إخواننا فني الإضاءة وديكور والمخرج المبدع عمرو عبد المنعم. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود. محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.